جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من خلقه بعد. أيها الأحبة يا كل المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المتجدد الأسبوعي من البرنامج الأسبوعي حقوق وواجبات، نكمل معكم فيه مشوارنا في الحديث عن جملة من الحقوق. ابتدأناها بحقوق الزوجين، حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، واليوم كذلك نكمل ما تبقى لنا من نقاط وبصحبتنا ضيفنا الدكتور علي السرطاوي أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الدكتور. مرحبا دكتور، حياك الله وسهلا بك. تحدثنا فضيلة الدكتور في المرة الماضية عن مجموعة من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وكنا نتحدث عن موضوع المشاركة الوجدانية في الأفراح والأحزان وعن موضوع الزينة، وتبقى لدينا بعض النقاط نمر عليها إن شاء الله سريعا حتى ننتهي من الحديث عن حقوق الزوجين. نقطة غاية في الأهمية ربما يترتب عليها كثير من الخلافات الزوجية، وهي موضوع الغيرة، ومن حق الزوج على زوجته وبالعكس أن يغار كل واحد من الزوجين على الآخر. فهل نعتبر ظاهرة الغيرة هي مرض أم هي ظاهرة جيدة شرط ألا تزيد عن الحد، أو كما يقال غيرة محمودة وغيرة مذمومة؟ هل هناك فعلا غيرة محمودة وغيرة مذمومة، أم أن الغيرة بشكل عام مرفوضة في الحياة الزوجية حتى تستقر الحياة الزوجية كما يريد الزوجين أو كما يريد الزوجين؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أشكرك أخي. حقيقة إن هذا الحق كما تفضلت هو من الحقوق المشتركة، أو نقول يعني هو حق وواجب على كل منهما.
نعم.
ولكن يعني قضية الغيرة هي قد تكون جزء من الفطرة، أمر فطري. نعم. في الإنسان، ونحن نعلم أن الإنسان كثير من الفضائل إن زادت عن الحد المطلوب فإن الفضيلة تنقلب إلى رذيلة وتصبح، يعني نحن عندنا حتى عند العرب كانوا يفرقوا بين جبن وشجاعة وتهور، وبين نقول تقدير وكرم وإسراف تبذير.
نعم. حزم وشدة مثلا.
نعم. فخير الأمور دائما الوسط. وكذلك أي فضيلة حسب ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المغالاة في أي فضيلة تقلبها إلى رذيلة.
نعم.
الآن الله سبحانه وتعالى من السنن الفطرة التي وضعها في الإنسان أن يكون الإنسان عنده غيرة على عرضه، وخاصة فإذا كان الأمر يتعلق الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، وهذه كما قلنا على شرط أن تبقى ضمن الضوابط والأمور الشرعية. فطبعا فهي أولا التوجيه الشرعي أنه لا بد وأن يدرك كل من الزوجين أن الله سبحانه وتعالى غرس في نفس الآخر شيء، وهو قضية الغيرة على الطرف الآخر. ولكن هذه يجب أن تبقى في الحد المتوسط. أولا قضية الغيرة قد تساهم في رفع المودة بحيث يشعر الطرف الآخر أنه موضع اهتمام وموضع حرص شريكه.
نعم.
وعدم وجودها قد يعني يؤدي إلى 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 برود العلاقة بينهما بحيث لا يهم شيء، وقد تكون ظاهرة سلبية، ولكن إن زادت عن حدها كذلك فإنها قد تنقلب إلى مرض.
نعم.
إلى مرض الشك. طبعا نحن كما قلنا أن مثل هذه الفضيلة كما قلنا إذا كانت جزء من سنن الفطرة فأول أمر يعني يحذر منه العلماء ألا يستغلها الطرف الآخر، نقطة ضعف. يعني قد يعرف بعض الأزواج أن زوجته شديدة الغيرة عليه فيصبح يستغلها نقطة ضعف في الزوجة ليحاول أن يعني تكون نقطة للمماحكة، وقد يتمادى في مثل هذا الأمر حتى يقع في أعمال محظورة شرعا. وكذلك الزوجة إذا عرفت أن زوجها يغار عليها فتبدأ تعمل في تصرفات لاستفزاز الزوج، فهنا وقعت في الإثم. فأول أمر بين الزوجين من الناحية السلوكية أن هذه قضية الغيرة هي أمر من الفطرة وضعه الله في نفسية كلا الاثنين على الآخر، فيجب ألا يستغلها كل من الطرفين لتكون نقطة ضعف على الآخر ويبدأ يتصرف في تصرفات ماشي مماحكة أو لاستفزاز الآخر، وقد تؤدي به أن يخرج عن الضوابط الشرعية.
يعني أفهم من كلامك دكتور أنه إذا زادت هذا الأمر عن حده بالطريقة لا معقولة فوق الحد الطبيعي قد تتحول إلى إثم يعني
طبعا
وتنغيص على الحياة الزوجية.
هي يعني يبدأ يعني مثلا كأنه أزواج، كثير من الأزواج أنه فيه اهتمام فيه من قبل نساء أخريات ثم بعد ذلك يريد أن يزيد الجرعة شوي ولا هو قاعد وقع في الحرام. وكذلك إذا هي أرادت أن تفعل فيعني بعد فترة بسيطة، فإذا لا يجوز أن تستغل هذه الأمر الذي وضعه الله. ويعني هذا أول توجيه في التربية السلوكية لمثل هذا الأمر. اثنين، يجب أن ينظر كل من الزوجين إلى قضية الغيرة نظرة إيجابية أنها يعني تنبع من شدة الحرص. فإذا نظر الزوج أن غير الزوجة عليه هي من حرصها عليه وغيرة عليها من حرصها من حرص عليها، فهذه يعني الجانب الإيجابي لها. أيضا كما قلنا أن تبقى ضمن الحد المعقول، لأنه إن زادت عن حدها فهذه لا تكون غيرة، قد تكون شك. انظر أخي، كثير من الناس الذي يتساهل في شرع الله وفي محارم الله ويبدأ من إما أن كان يعني له علاقات
سابقة
أو كذا أو غيره، فإحنا عندنا مثل بيحكوا دائما الخاين بخون. فبالتالي هو الذي كان يسمح لنفسه أن يتجاوز حدود الله ويتعدى على محارم الناس، فعندما يصبح له عرض وزوجة وبيت هو يبدأ يفكر أن كل الناس يتصرفوا في مثل إيش، في مثل تصرفاته. فيبدأ الآن يعني تنقلب الأمر إلى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فبالتالي كما قلنا فيبدأ يعني تنقلب الأمر إلى شك. وكثير من الناس يعني عندما يقول يعني يغار من كل شيء، وليست غيرة محمودة كما قلنا، تنقلب إلى تعقب وتجسس وكذا 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 وتخوين وعدم هذا، هذه تكون يعني زادت عن حدها وانقلبت إلى مرض إلى 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 مرض نفسي، وهذا يعني أمر غير محمود وقد يؤدي إلى يعني إلى انهيار الحياة الزوجية. فلذلك يعني أولا لأنه هذه المؤسسة، مؤسسة الزواج، أهم عامل فيها الثقة، ويجب أن يحرص كل من الطرفين أن يكسب ثقة الآخر وأن يحصل على ثقته. أما إن انهدم عامل الثقة فهذا قد يؤدي إلى انهيار مؤسسة الزواج.
نعم. وفي الحديث دكتور عن موضوع الثقة بالتحديد، يعني هناك ثقة في نوعين من الأمور، في ثقة في العلاقة الجسدية وفي العلاقة المادية. وذلك هنا يعني قد يطرأ سؤال حساس قليلا لكن نريد إجابته، نريد أن نضع نقاط على الحروف، أنه هل يجوز للزوج في الشرع أن يراقب زوجته إذا شك في علاقة غير صحيحة أو العكس، يعني هل يجوز الزوجة أن تتجسس بالأحرى أو أن تراقب زوجها مثلا؟ يعني هذا يحدث كثيرا الآن في بعض العائلات، أنه الزوج إذا يعني لمجرد الشك أو لمجرد أنه يغلب على ظنه شيء معين بيبدأ يراقب الجوال، بيبدأ يراقب الاتصالات، بيبدأ يراقب، ممكن حتى يعني يكلف أحد بأنه يراقب زوجته.
هل أولاً يعني أولاً نعم، نحن أخي لا نكسر قواعد الشرع. قواعد الشرع تقول الأصل أن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، تثبت إدانته، والأصل براءة الإنسان. والقاعدة عندنا في الشرع تقول اليقين لا يزول بالشك. فبالتالي والآية القرآنية قطعة الأمر، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. ولكن إن كان كما قلنا يعني مثل هذا الأمر قد يكون أسبابه إما إنه يعني كان في مشكلة عندما يبدأ أحدهما لقضية التجسس على الآخر، فهذا يدل إنه في مشكلة. لكن إن كان هناك إمارات، ما فالمسلم كيس فطن، نعم. إن كان هناك إمارات ودلائل ماشي،
معنى الأصل يعني عفوا معنى الأصل إنه يختار ذات الدين،
أيوة،
والأصل هي تختار نعم.
لكن صاحب إن وقعت، لا أقول أن الإنسان يتعامى، ولكن لا يجوز أن يعني أن يزيل اليقين بشكوك أو بظنون. هذه الظنون لم ترتكن إلى أفعال مادية، إنما كانت أحاديث وهواجس نفسية موجودة في نفسه. فبالتالي يعني إذا كان الأمر يتعلق بهواجس وحوادث نفسية وظنون وشكوك، فهذه
كما قلت قد تكون نابعة من نفسيته
عليها. نعم. ماشي. فالأصل افتراض حسن النية، ولكن حتى في النيابة وفي القضاء لا يجوز على إنسان أن نتهم بتهمة. فالأصل براءة الإنسان حتى تثبت إدانته، ولا يجوز يعني أن الشك في إنسان ماشي يجعل متهم. لكن نحن نقول إذا استند هذا الاتهام دائما إلى قواعد وأفعال مادية ملموسة وليس أحاديث نفسية وتحليلات شخصية، فهذا أمر آخر. يعني يكون هناك مشكلة في الحياة الزوجية، لكن أنا أقول إذا وصل الزوجين إلى مثل هذا الأمر فهذا يدل، وهذا يكون نتيجة خلل من أحدهما في تصرفاته أو في التربية التي تربى عليها قبل الزواج.
لذلك دكتور السؤال الآن يعني الذي يطرح نفسه بعد ما السؤال الماضي، إنه ما هو العلاج الشرعي على فرض إنه زوج توصل أو بشكل قاطع إلى وجود علاقة معينة أو وجود أو تحولت هذه الشكوك إلى يقين؟ الآن ما هو العلاج الشرعي؟ هل الشرع يعطيه الحق في التصرف، أم أن هناك علاج شرعي يعني أنزله الله سبحانه وتعالى في التعامل مع مثل هذه الأمور؟
أولا يعني كما قلنا إذا الأمر وصل إلى درجة اليقين وثبت، وهذا العياذ بالله يعني نسأل الله أن يعفي كل الأسر المسلمة من أمور مثل هذا الأمر. حتى لو كان الإنسان زوجا، حتى لو كان يعني مهما كانت العلاقة، فلا يجوز لشخص مهما كانت مكانته أن ينزل عقوبة أو يعاقب على جرم افعل إنسان.
نعم.
إنما الرابط الذي يربط الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل هو عقد الزواج. أكثر ما يستطيع فعله هو أن يطالب بحل رابطة الزوجية، ولكن لا يجوز لأشخاص أو لفئة في المجتمع أو لشخص مهما حتى لو كان الزوج أن يأخذ العقاب بنفسه.
لا يعطي الشرع الحق.
نعم. العقاب هو ميزة يعني لا تستطيع أن تقوم فيه إلا الدولة. والدولة لماذا؟ حتى الدولة عندما تقوم بالعقاب هناك ضمانات للمتهم وضوابط. نعم. ولا يجوز أن نعاقب إنسان إلا إذا اكتسب حكم يعني درجة القطعية وكان هناك قناعة قضائية موجبة لإصدار الحكم عليه. وبالتالي يعني كثير من الناس يلجأ للعقاب أو ما بعرف هذا لا، يعني أنت كل ما تملكه قضية الرابطة الزوجية، وهذه يعني أنت الله سبحانه وتعالى قد وضع حل هذه الرابطة بيدك، أو إذا كانت المرأة فوصلت إلى مثل هذه القناعة وكانت هناك أدلة فقد تطلب من القاضي أن يوقع الطلاق. وأكثر من ذلك لا يجوز لشخص أن يقدم على فعل
حتى لا يعالج الخطأ بخطأ.
نعم.
أكبر منه.
نعم. نعم.
بارك
نعم.
الله فيكم دكتور. انطلاقا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم بأت فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، هناك حق وواجب متبادل بين الزوجين، وعادة هذا الحق والواجب لا يطرح لحساسيته ولكون مجتمعنا محافظ ربما مجتمع شرقي، عدم التعرض له أو عدم ذكره بين الأزواج قبل الزواج يعني ينبني عليه كثير من الخلافات الموجودة بين الزوجين، ولأنه في بعض الحالات أقول في بعض الحالات دكتور لا يفهم كل من الزوج والزوج أن هذا حق متبادل، يعني هو بيفهمه مجرد هي مجرد علاقة فقط وليست كحق، مع أنه في أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث في مثل هذه المواضيع بشكل مباشر. أعني هنا موضوع استمتاع كل من الزوجين بالآخر وسعي كل منهما إلى إعفاف الآخر. في البداية ما هي النصائح الموجهة للأزواج في ذلك، وكيف نوصل لكل من الزوج والزوجة أن هذا حق وواجب عليك وعليك أن تقوم به وتقومين به تجاه الطرف الآخر حتى تستقر الحياة الزوجية؟
اولا اخي،
وهنا يعني اعيد عليك ان هذا الموضوع الى حد ما نوعا ما حساس ربما، يعني لانه المجتمع محافظ يرفض كثير من الاباء من الامهات طرح هذه المواضيع، لذلك احنا يعني اضفنا من ضمن الحقوق المتبادل بين الزوجين.
اخي اولا يعني حقيقه اليوم الحمد لله يعني قضيه الهدي النبوي وقضيه الاداب في قضيه الزواج وحسن العشره وقضيه هذه امور يعني يجب على كل يعني زوجين قبل الزواج أن يكون قد اطلع عليها، لأنها تعد جزءا من الدين. ماشي، فالدين لا يتعلق في قضية صلاة أو صيام فقط، إنما يشمل جميع جوانب الحياة. وهناك كما تفضلت هدي نبوي بين لكل من الزوجين كيفية التعامل مع الآخر، لأنه هذا الحق ليس حقا لطرف دون طرف، إنما هو أحد الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهي أحد الحقوق التي يعني النجاح فيها قد يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية والسعادة الموجودة فيها. فقضية أولا نحن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والإنسان كما يحتاج جسده إلى الغذاء وعقله إلى زاد يعني زاد الجسد الغذاء، وزاد العقل العلم، وزاد الروح والعبادات. وكذلك هناك غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى، وهي قضية غريزة الجنس. ماشي، وهذه الإسلام لا يقف ضدها، ولكن أراد الإسلام أن تقضى هذه الغريزة من الحلال ومن الموضع الحلال.
نعم.
ولذلك الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم
غير ملومين.
فبالتالي فهي الوسيلة الوحيدة في الشريعة لقضية قضاء هذه الغريزة التي يعني وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وليس من المعقول أن يضع الله سبحانه وتعالى غريزة في الإنسان ثم يعاقب على هذه الغريزة. فالشريعة يعني لا يوجد فيها نظام يعني رهبنة أو يمنع قضية الغريزة أو يكبحها، إنما جاءت لتنظمها وتضعها في إطارها الصحيح المشروع، وهي مؤسسة الزواج. وهذا هو الأسلم مجتمعيا، حتى ليس عند المسلمين، حتى المجتمعات صحيح. الأخرى من كثر ما جربت من الطرق الأخرى وجدت أن أفضل مؤسسة يكون فيها حفظ للحقوق وكذا هي مؤسسة الأسرة. طبعا هذا الحق وخاصة عند المسلمين إن حصر في قضية إطار الزوجية، فيجب كما قلت هنا حرص الإسلام على أن يكون حقا مشتركا وواجبا على كل من الاثنين تجاه الآخر، لأنه لا يوجد شرعا إلا هذه الوسيلة المشروعة. وبالتالي يجب أن يفهم كل منهما أن هذا الحق ليس له، إنما هو حق له وواجب عليه، وهذه العملية هي عملية مشتركة. ماشي، فالرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقول يجب على كل من الأزواج أن يتبحروا في مثل هذا الهدي النبوي، عندما يعني وجه الأزواج إلى كيفية التعامل وقضية حسن العشرة. وبالتالي نحن لا نريد أن ندخل في تفصيلات، ولكن هذه يجب على كل أسرة مسلمة يعني أو على كل زوجين أن يكون قد فقه هذه الأحاديث ماشي وعرف مدلولها. ولكن باختصار كل هذه الأحاديث تقول أنه لا بد وأن يحرص كل من الزوجين على أن يكون هذا الحق حق مشترك. هذه الغريزة عندما وضع الله ليس لك لوحدك لتقضي غريزتك وتترك الآخر كأنه إضافة لذلك هي يعني هذه العلاقة الله سبحانه وتعالى هي التي تؤدي إلى زيادة الود والحب والتواد بين
وتحقق هدف من أهداف الزواج
وهدف من أهداف الزواج وهي قضية النسل وكذا، وإضافة إلى ذلك إلى قضية التواد والتراحم وهذا. فمثل هذا الأمر يجب أن تحرص عليه على أن يأتي الثمار التي طلبها الشرع من الاثنين معا. ماشي، وهذه تتطلب قضية كما قلنا هي مرتبطة بقضية التزين وبقضية التهيئة والملاطفة وكذا وكذا وكذا. وأفضل تعبير، انظر إلى الذي لا يدرك شعور الآخر، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجه الرجال قال لا يقع أحدكم على زوجته كما إيش، يعني وصف كالبهيمة
كما يتحدث
آه أو يعني كالبهيمة. فبالتالي الآن يعني الأصل في الإنسان أن يسمو في قضية تصرفات، وهذا هذه ليست علاقة بهيمية، إنما علاقة في يجب أن يحرص على كل من الطرفين أن يكون هناك.
ونحن عندما نتحدث عن مجمل هذه الحقوق ف نريد أولا أن نثبتها ونذكر بها، ثانيا نريد أن نلفت الأنظار أن هناك بعض الحقوق المهمة ولكن يتعامل معها بطريقة غير صحيحة وتهمل.
نعم.
وكأنه يعني يسعى كل من الزوجين إلى مثلا ترتيب البيت والمهر ويعني حفلة العرس وما بعدها، لكن في بعض الحقوق ضائعة يعني، لأنه أصلا كل من الزوجين ليس فاهما تماما أنه هذه من الحقوق والواجبات التي يجب أن تؤدى.
والمشكلة أن إهمال مثل هذه الحقوق قد يؤدي إلى كوارث.
نعم.
يعني في الحياة الزوجية يعني قد تدفع كل منهما إلى يعني إلى أن يبحث عن طرق غير مشروعة. نحن يجب يعني على كل زوجة أن تدرك أن الشرع يعني حصر قضية الطريقة المشروعة للزوج في قضية هذه الغريزة في قضية العلاقة الزوجية، ويجب على الزوج أن يحرص أن، فإن كان يعني هو أخذها لنفسه ولم يدرك شعور الآخر فهذه قد تؤدي إلى أن يبحث عن طرق غير مشروعة وتحصل كوارث. وبعدين انظر إلى أن مثل هذا الأمر حق، معنى عندما أقول يعني حق إذن يستطيع الإنسان أن يطالب فيه إذا كان الشرع هو الذي فرضه، وعندما أقول واجب فأي إنسان قصر في أداء واجب فأنا أستطيع أن أقاضيه على تقصيره في أداء الواجب. شوف الرقي الحقوقي الذي وصلت إليه النساء في عصر الصحابة أو في عصر الخلافة الراشدة، عندما جاءت امرأة بطريقة مؤدبة إلى سيدنا عمر الخطاب اللهم ارضى عنه فقالت له إني أريد أن أشكو زوجي، فقال لها ما بال زوجك؟ قالت إن زوجي رجل صوام قوام. فقال يعني
نعم الرجل،
قال نعم الرجل هو. فالذي تنبه وتفطن لمثل هذا الأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له يا أمير المؤمنين إنما بدأت كلامها وقالت جئت أشكو زوجي، فقال يعني ما أرى فيه يعني سيئة من أو مذمة ذمتها للزوج، فقالت له إن هذه المرأة يعني إن هذه المرأة مؤدبة، فشكته بطريقة مؤدبة.
صحيح.
فإنه أهمل حقا من حقوقها التي أعطاها إياها الشرع، فقال لله دركم يا آل أبي طالب. فقال له مدام أنت فهمت شكواها فأأمرك أن تحكم بينهما، فقال أفترض أن هذا الزاهد في الدنيا قد تزوج بأربع نساء فله أن يقضي ثلاث ليالي يعني في صلاته وقيامه، ويجب عليه أن تكون هناك
ليلة رابعة لها.
فهنا يعني انظر من تجرؤ اليوم أن تذهب لتقاضي في مثل هذه الحقوق. فكان هناك رقي حقوقي يعني حتى عند النساء، ولكنها كانت تشكو إليه يعني تشكوه بطريقة في قمة الرقي.
نعم. بارك الله فيكم. انطلاقا من قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، يعني هذه دائما آية تتردد كثيرا على الألسنة، ربما في المحاكم الشرعية، ربما في لجان الإصلاح، في الإصلاح الأسري، وعاشرهن بالمعروف. وأيضا نقطة مرتبطة بها كذلك تحمل كل منهما الآخر والصبر عليه. لنبدأ بموضوع وعاشرهن بالمعروف، الظاهر بالآية أن هذا أمر، والأمر
نعم
يعني الوجوب، يفيد الوجوب ولا صارف له عن الوجوب.
نعم.
فمن قصر في عشرة زوجته بالمعروف فهو آثم.
نعم.
نتحدث قليلا عن موضوع عشرهن بالمعروف.
طبعا يعني هذه قضية العشرة يعني هي أمر جامع، يعني تشمل عندما يعني الله سبحانه وتعالى، لأن أنت تعلم أن هناك عندنا قاعدة موجودة في مجلة الأحكام العدلية وأصلها من القواعد الفقهية المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أو العرف يعني هو دليل كاشف عن إرادة المتعاقدين ويجب على القضاء أن يحتكموا إليه حتى في الشرع. طبعا هذه الأعراف التي تكون غير مخالفة للشريعة الإسلامية. طبعا عندما قال العشرة هي أمر جامع يشمل قضية النفقة وقضية المعاملة الإنسانية والمعاملة حتى الجنسية، فكلمة العشرة هي كلمة جامعة، أي كأن الله سبحانه وتعالى وضع قاعدة للتعامل الرجال مع النساء، يعني قال لا أريد منك معاملة زائدة عن الحد ولا أريد أن تقصر فيما أوجبته. الحد الوسط المطلوب هو ما تعارف عليه الناس في المجتمع، يعني الذي عرف واستقر العرف عليه. ولذلك إحنا الآن يعني مثلا هذه قضية العشرة في المعروف، قضية اللبس، الذهب، الزينة، النفقة، السكن، شمت الهوى، قضية حتى قضية الاستمتاع، يعني لا نريد للإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا يجوز لشخص أن يقول هذا الذي في وسعي، لا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال هناك حد متعارف، أو نحن نضع في القانون دائما نقول أن هناك التزامات فرضها القانون أو فرضها الشرع نسميها التزامات بذل عناية، ويجب على الإنسان الذي عليه التزام من هذا النوع أن يبذل عناية الرجل المعتاد، لا هو الرجل شديد الحرص ولا شديد الإهمال، لأنه إن نقص عن هذا الحد دخل في دائرة المسؤولية. فبالتالي في قضية العشرة يعني في يجب أن تعامل بالحد المتعارف عليه الوسط، ماشي، في قضية النفقة، في قضية زي ما حكينا المعاملة الاجتماعية، في قضية يعني زي ما حكينا كل الأمور، يعني العشرة ماشي، كل يعني كل أمر نتج أو تصرف نتيجة عقد الزواج أو اختلاط كلهم منهما بالآخر أو من معاشرتهما ووجودهما في أسرة واحدة، الحد الأدنى فيه هو المتعارف عليه، أي أنه لا يجوز ابتداء من ناحية قانونية فهم أن ينقص عن هذا الحد، ماشي،
أو ولكن
مش لا ولا نمنع الزيادة، ماشي، وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا، لكن هي وضحت يعني أن هذا هو الحد الأدنى الذي لا يجوز النقصان عليه، وقضية الزيادة فهذه يعني ما كانت واجبة، إنما تركت للإنسان بقدر. لذلك انظر، وهذه كان الله سبحانه وتعالى قال ومتعوهن، فأمر التمتيع واجب، ولكن على الموسع
قدره
وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا بالمتعارف عليه، وحق على المحسنين. يعني الآن ليس فقط الواجب، يعني الأصل في الإنسان إذا كانت عنده طاقة أن يأتي المندوب فوق الواجب، فهذه أولا رسمت عاشرهن بالمعروف الحد الواجب الذي لا يجوز لشخص أن ينزل عنه. ولذلك هنا نقول، فلنفرض أن زوجا كان فقيرا فقرا مدقعا، نحن الزوجة ترتبط نفقتها بقدرة الزوج، ولكن بشرط ألا تقل عن الحد، إيش؟ عن الحد الأدنى. يعني قضية السكن، قال لك الزوجة من حق الزوج أن يسكنها، وهي قضية كيفية السكن ترتبط بحال الزوج، ولكن بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى. فإن كان الزوج لم يستطع أن يوفر للزوجة إلا سكنا غير صحي، فهذا لا يعد سكن حتى لو كانت حالة الزوج. فهناك حد أدنى في قضية هذه الآية، عندما يتكلم الفقهاء قد ربطت فيه قضية الواجبات على كلا الطرفين، فلا يجوز أن تنزل عن الحد المعروف المتعارف.
وهنا بين الله عز وجل فقال وإن كرهتموهن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نتحدث عن موضوع تحمل كل منهما الآخر والصبر عليه، لكن يعني اسمح لي أن نخرج بفاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا.
أنا أعلم أن جئنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهن.
حياكم الله أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة حقوق وواجبات، ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم على هواتف البرنامج 09-233-10-10 وجوال 0599-15-10-10. كذلك يسرنا أن تشاركونا على صفحة الإذاعة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. مرحبا بك دكتور مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع حسن العشرة وعاشروهن بالمعروف، وقلنا أن هناك نقطة مرتبطة بها ارتباطا مباشرا، وهي تحمل كل منهما الآخر والصبر عليه. من حق الزوجة على زوجها أن يتحملها، وهي كذلك عليه أن تتحمله وتصبر عليه. لكن هنا دكتور يعني يقال أن الزوجة تتحمل أكثر، هل صحيح أن النساء أكثر وفاء في هذا الموضوع؟ يعني أضرب لك مثال، يعني إذا مرضت الزوجة قد لا يتحمل الزوج كثيرا، أقصد بالمرض يعني الذي يؤدي إلى عدم إكمال الحياة الزوجية، لكن العكس إذا مرض الزوج مرضا شديدا فإن الزوجة تتحمله. يعني ما رأيك في مثل في هذه النقطة؟
أولا يعني حسن العشرة من كلا الطرفين، يعني إذا قامت العلاقة على المودة فليس يعني من أخلاق الإسلام ولا من قيمه ولا من قيم الحياة الزوجية يعني أن يأتي أحدهما فيعامل الآخر معاملة حسنة في وقت الصحة ثم يتركه في وقت المرض، فهذا ليس طبع الكرام، إنما هو طبع اللئام. وبالتالي يعني هذا الأمر يعني أمر مستقبح حتى في الشرع، ولكن الذي نقول عليه في قضية الصبر ليس فقط قضية الصبر على المرض، إنما الصبر على كثير من أمور الحياة. فالأصل أن الزوجين بعقد الزواج بهذا الرباط المقدس بينهما أصبح كأنهما أسرة واحدة، شيئا واحدا، يعني أصبحت الأصل أنه هو يشاركها همومها وهي تشارك همومه، اثنين يريد أن ينشئ معا أسرة وأن يتحمل الصحاب. أنا أقول هل مسؤولية تربية الأطفال على عاتق واحد منهما أم على عاتق الاثنين؟ على عاتق الاثنين. أيضا كذلك على مسؤولية إدارة الأسرة، الشخص يعني يأتي بالمتطلبات وشخص يهيئ المسكن، فهذه مسؤولية الاثنين معا. فبالتالي يعني قد يمر الزوج في ظروف مادية صعبة، فيجب الزوجة أن يعني تشارك الزوج وتتحمل معه في مثل هذا الأمر، وقد يمر أحدهما في ظروف صحية صعبة، فيجب على الآخر أن يكون يعني هذه هي أخلاق المسلم ماشي. إذا كان مع الناس في مجتمعه الذين لا يقربوا له يجب أن يشعر بشعورهم، والله سبحانه وتعالى وضع لنا عبادات لتشعرنا بشعور الآخرين، فكيف إذا كان لا يشعر بشعور شريكه الذي يعني يحيا هو إياه ليل نهار؟ فهذه كما قلنا يعني صبر كل منهم على الآخر هذا لابد منه. لكن الشريعة في قضية الصبر هناك توجيه من الله سبحانه وتعالى وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه قد يعني تمر، نحن نعلم إنه المرأة قد يغلب على عقلها العاطفة في بعض الأحيان، يعني هي يعني عقلا أمرار قد تفوق الرجل ذكاء، ولكن الله سبحانه وتعالى خالق سريع عقل المرأة سريع التأثر بالعاطفة، كما أراد أن يشبه أحد العلماء قال لو كأسين يعني بنفس الحجم أحدهما ملئ ماء والآخر ملئ حبر، الآن كأس الحبر حط فيه نقطة ماء عادي، ولكن كأس الماء ضع فيه نقطة حبر فإنها تسبغها. وبالتالي الله سبحانه وتعالى من أجل قضية الأمومة وقضية توفير السكن في البيت خلق عقلها سريع التأثر بالعاطفة. فبالتالي المرأة إذا وجدت يعني طفلا يبكي حولها أو وجد زوجها يتألم أو كذا، فهي سريعة التأثر بالظرف المحيط، وبالتالي تتفاعل أكثر مع الوضع الذي وجدت فيه الآن. يعني وهذا ملاحظ، ضع امرأة في مكان في عزاء فتتفاعل مع الموضوع بسرعة، ضعها في مكان في فرح تتفاعل مع الموضوع بسرعة. طبعا قضية يعني الآن صياح الطفل، يعني الأب يعني لا ينزعج منه وينام، ولكن المرأة لا تستطيع أن، فهي الله سبحانه وتعالى يعني وجعل في فطرتها شيء أنها يعني العاطفة تغلب على العقل أحيانا عندها فتتأثر وتتحمل. ولذلك هذه العاطفة الجياشة تدعوها إلى همة عالية في الأفعال. وقد تؤدي الآن الإنسان إذا كبرت العاطفة عنده أصبح لا ينظر إلى الأمور بميزان العقل والميزان المادي، فبالتالي قد تجد عنده طاقة أكثر ويكون التحمل أكثر. ولكن في المقابل هذه العاطفة في هذا الجانب لها أثر إيجابي، ولكن قد يكون لها أثر سلبي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هناك حديث قال اللي بصبر على سوء خلق زوجته له الجنة. طبعا سوء خلقها ليس لا سمح الله المقصود حدة يعني سوء أخلاقية، إنما حدة الطباع والمزاج. فقال لك الآن لماذا؟ لأنه هذه العاطفة الجياشة إن كانت تنعكس إيجابيات في الحياة فقد يكون لها في بعض المواقف سلبيات، فعلى الرجل أن يتحملها.
نعم. يبدو معنا مكالمة، نأخذ المكالمة. نعم ذهبت، نعتذر من الأخ اللي يعني كان على الهاتف. دكتور، بقضية تحمل كل منهم الآخر والصبر عليه، يعني هناك ظاهرة في المجتمع موجودة وربما يوجه لها انتقاد، ونحن نريد أن نتحدث عنها من زاوية الحق والواجب. يعني إذا كان الزوج ابتلي مثلا بزوجة مرضت مرضا شديدا وقرر أن يتزوج عليها، فأبسط ما يقال في ذلك إنه هذا يعني لم يحفظ العشرة أو خان العشرة، أو إذا توفيت مثلا على سبيل المثال لا يلبث سريعا إلا أن يتزوج بعد أن تتوفى. على العكس من المرأة إذا مرض زوجها ولو فترة طويلة تبقى يعني متحملة لا تتضجر من ذلك، وإذا توفي بعد أن تنتهي عدتها يوجه لها الانتقاد في موضوع الزواج. لو نبسط هذه المسألة ونضعها في حدها الشرعي،
أو أولا يعني أخي في حال إنه إذا مرضت الزوجة لا نقصد المرض الذي يعني يقعدها أو يجعلها غير صالحة للعشرة الزوجية، أو قد تصبح تتأذى من قضية العشرة الزوجية. هذه يعني إذا كان الزوج في عمر بكير يعني في عصر الشباب، أنا أعرف يعني نساء قد تكون عاقلات وهي يعني حسن العشرة عندها. يعني الأصل أن الإسلام رب أن لا يكون الإنسان اللؤم يعني رذيلة يكرهها الإسلام، والأصل في المسلم أن لا يكون المؤمن أن لا يكون لئيم، أي يعني لا يريد أن يستأثر بكل شيء لنفسه، إنما عنده قدرة على النظر ومعرفة حاجات ومتطلبات الآخرين. أحد النساء يعني قد تكون هناك يعني ابتليت بمرض مثلا قضية السكري، قد سبب عندها أمور يعني من نتيجة مضاعفاته أو كذا من بكير قد يجعلها تتأذى من قضية العشرة. هي عندما وجدت أن سلوكيات هذا الزوج الذي يعني سعى كما قلنا في مجتمعيا في عز شبابه بدأ يتأذى.
أنا أستنى لك بس فاصل حتى نطيل على الأخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم ومعالي الدكتور.
حياك الله أخ الكريم.
وحياكم الله. نقطة، أول من يزاحم الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة امرأة عفت وتطهرت وطلبت الآخر عن الدنيا. النقطة الثانية، يعني قبل لحظات وإحنا في العمل بيكشفوا أمور زوجاتهم المعاشرة وشيء، أن يفتح الله وأن يكون سر بينهم. النقطة اللي بعدها، في كثير من الأزواج على البليفونات نساء ويتقوا الله في نسائهم.
نعم.
على الأفلام على التليفونات وعدة دقائق ولا نص ساعة ولا ساعة وفي مكالمات ساعة وساعتين وفي بركة الزواج كما يحب الزوج أن يكون طاهر المرأة تكون طاهرة. هل يحب الزوج أن زوجته تطلع على هاي الأمور أو تتحدث أو شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكرك يا أخي. أشكرك. شكرا لك. يعني ذكر بعض النقاط المهمة. ربما يمكن احنا تحدثنا عن موضوع افشاء الأسرار وحفظ الأسرار في حلقة سابقة، ولا شك انه هذا من الأمور المهمة ومن الحقوق المتبادلة بين الزوجين. كنا نتحدث عن موضوع تحمل كل منهم الآخر والصبر عليه.
فضل. نعم، يعني كما قلنا اللي هي حدة المزاج، هذه يعني قد تكون امرأة يعني مزاجها حاد نتيجة أوضاع طبيعية تمر بها عاطفيا كذا، فالأصل في الزوج أن يصبر على مثل هذا الأمر، لأنها قد تكون ظاهرة عارضة وتذهب. وإذا لكن إذا قبلت حدة المزاج بحدة مزاج آخر ماشي، فإن ذلك يؤدي إلى مشكلة أكبر. طلع إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني، قال لا تغضب. كيف لا تغضب والغضب أمر قد لا يكون فطري وغير إرادي؟ فقال لك لا، هي فسرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مداه ابعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. طب يا أخي إذا وقعت في الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، قال لك غادر المكان، اذهب فتوضأ، إن كنت واقفا فاجلس. فبالتالي إن المرأة العاقلة إن وجدت أن هناك زوجها في فترة حدة مزاج وعصبية، فالأصل أن تغادر المكان، أن تسكت، أن لا ترد على الكلمة بكلمة. وكذلك الزوج إن وجد زوجته في حالة عصبية، فالأصل أن يغادر المكان، أن كذا في أساليب هناك.
أستاذنا الدكتور في مكالمة على الجوال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أختي، تفضلي. الله يعافيك.
امرأة مريضة.
نعم.
ويعني طلبت من زوجها أنه يتزوج.
نعم.
وحكيت له يعني أنا أتزوج وأنا مسامحيتك وأنا بتبرر لك بذهبي وبتزوج.
نعم.
بس لكنه رفض. أنا لا تستطيع عدم الرغبة في المعاشرة وصحته وظروف الصحية لا تسمح لها. طب هل بقي عليها إثم أنه لو تمنع أو إشي؟
يعني أنت تسأل أنه هل يحق لها أن تمنعه من ذلك مثلا؟
لأنه هو رفض الزواج. عدة مرات يعني عرضت عليه الزواج لكنه رفض. واستعدت هي أنها تساعده إشي، بس ما هو ما رفض، ما بده يتجوز يعني، وحكت له أنه ما يبي رغبة في المعاشرة وإشي زي هيك.
نعم. نجيبك إن شاء الله أختي الكريمة. بارك الله فيك. أشكرك على مشاركتك. شكرا. يعني هي تتحدث في نفس الموضوع تتحدث به. ربما هنا يعني هي من باب الوفاء والإخلاص، نشكرها على ذلك. ربما الزوج أيضا قابل الوفاء هذا بوفاء آخر رفض.
هذا قد يعني يكون الأمر الإيجابي. هي قبل أن يكون الاتصال الأول كنا نتكلم أنه هناك كما قلنا ظواهر في المجتمع أنه امرأة عاقلة وجدت يعني نتيجة المرض الذي فيها أقعدها على العشرة، هي التي يعني بتقول أنا يعني زوجي له مكانته، لا أقبل أنه يصير يطلع هنا أو هون، فالأفضل أنا غير قادر على تلبية متطلب، فالشرع أباح له يعني أسلوب آخر وهو قضية الزواج الآخر، ماشي، الزواج الثاني، ماشي، وبالتالي تنحل المشكلة. قد يكون فيه ضيق في نفسي، ولكن أنا لا أريد أن أفكر بعاطفتي، إنما أريد أن يعني تحل المشكلة بطريقة عقلانية، لأن سمعتي وسمعة عائلتي وأنا يجب أن أحافظ عليه. فيعني لكن في المقابل يعني كما قلت إنه قد يقول المجتمع طيب يا أخي إذا هو مرض وقعد عن ذلك، يا أخي هذه المسؤولية تركها الشرع لقضية الزوجة، إن كانت يعني لا تستطيع أن تصبر على مثل هذا الأمر فلها الحق أن تطلب شرعا الطلاق، وهذا معروف يعني عند الفقهاء بسبب يعني عدم قدرة الزوج على كذا، فلها الحق يعني أن تطلب الطلاق، هو الله سبحانه وتعالى شرع له أن يذهب إلى وسيلة أخرى اللي هي الزواج الآخر، ولكن هي تستطيع أن يعني تطالب فسخ العقد وقد يفسخ العقد. أما بالنسبة لما طرحته الأخت، فانظر أخي يعني قضية العشرة هي أمر من متطلبات الزواج، ولكن نحن أهم ضرورية جاءت الشريعة لتحافظ عليها هي ضرورة النفس البشرية. فإن كان يعني هذه قضية العشرة، مش فقط العشرة، إذا كان الصيام الصلاة تؤدي إلى ضرر في الجسد، فالله سبحانه وتعالى من أجل الحفاظ على النفس قد غير في أركان وهيئات الصلاة، ومن أجل يعني قالت الآية من شهد منكم الشهر فليصم، لكن قالت إنه إذا كان الصيام يتعارض مع حفظ النفس فقدمت النفس على الصيام. فبالتالي فمن هذا المنطلق، وإن كانت العشرة أحد الواجبات الزوجية، ولكنها إن كانت تؤدي إلى ضرر في النفس في عند الإنسان أو تسبب له أذى، لا والله فصحة النفس تقدم على كل الضرورات، لأنها أعظم شيء جاءت الشريعة لتحافظ عليه. ولكن أنا أقول من هذا الباب، إن كانت الزوجة تقول لا أريد عشرة واذهب لزوجها لأنها لا تريد نفسيا ولا تتأذى من ناحية جسدية، ليست مريضة، فهذه يعني قد يكون هناك أمور نفسية منعتها أو قضية كره العلاقة، فهذه يجب أن تقف وتراجع نفسها في مثل هذا الأمر. لكن إن كان الأمر يتعلق بمرض وأذى جسدي فهذه لا تأثم ولها الحق أن تمتنع من مثل هذا الأمر. وهي يعني قالت لزوجها إذا أردت مثل هذا الأمر، فهي أصبحت الآن يعني تتأذى من مثل هذه العلاقة، وصحة الأجساد أصل لا يجوز لزوج أن يطلب من زوجته مثل هذا الأمر إذا كان هذا الأمر يسبب لها أذى. والله سبحانه وتعالى انظر، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا إيش
النساء في المحيض.
فبالتالي فإن كان الأمر يسبب الأذى فواجب الاعتزال، فإن كان هناك ضرر جسدي فالاعتزال يكون واجبا، وأمامه هو لا يريد أن يتزوج هي مسؤوليته. ولكن إن كان الأمر تريد أن تمتنع عن العشرة لا لأذى جسدي أو لمرض، إنما يعني حالة نفسية أو نتيجة أمور سابقة أو كذا أو غيره، فهنا تبقى المرأة في دائرة الإثم. نعم.
أما ما دام أنها في مثل هذه الحالات فخرجت من دائرة الإثم.
نعم. وبكون الاعتزال واجب.
نعم. في نقطة أخيرة في هذه الحلقة دكتور، يعني نقول أن يتعمد كل من الزوجين إدخال السرور على قلب الآخر. هناك من أو ما يسمى بالزوج النكد، وهناك ما تسمى أو مصطلح يسمى بالزوجة النكدة.
نعم.
يعني كيف تعامل الإسلام مع مثل هذه النقطة في موضوع الزوج النكد والزوجة النكدة، الزوجة التي يعني تتعمد إدخال النكد على زوجها، ماذا يلحق بها من إثم كذلك؟
طبعا هذا أصل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يوجه إلى صفات المرأة المسلمة والتي يجب على كل مرأة مسلمة أن تتمتع بها، قال إذا نظر إليها
سرت.
وهذه نظر إليها سرته، ليس في قضية اللبس فقط، إنما إن كانت يعني عابسة طول الوقت، وإن كانت يعني ليست هذه قضية تكاملية لا تأتي من شيء واحد، فيجب يعني الإسلام كأنه يوجهها ويقول لها يجب أن تكوني يعني دائما مظهر سرور ومسر للزوج. والمرأة التي تكون متطلبة نكدة، هذه لا تحقق المطلوب الشرعي الذي أمر به الإسلام، فتكون دخلت في الإثم. وكذلك الإسلام عندما قال للأزواج في المقابل، قال وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي
عليهن،
يعني كأنه الحق مشترك. هل قضية النكد والتدقيق على كل شيء هذا من حسن العشرة؟ وهل هذا هو الأمر المتعارف عليه؟ هذا إذا كان سمة في الإنسان فهذا دليل كما قلنا، يعني دليل يعني خروج الإنسان عن النفس السوية. وبعدين إحنا أخي كل ما تتطلب، كل ما تفضلت به هذا من قضية النكد والشك والتخوين وكذا، كلها أمراض نفس. ونحن أعظم جهاد عندنا في الشرع هو جهاد إيه؟ جهاد النفس. النفس أمارة بالسوء، النفس قد تكون شكاكة، قد تكون لوامة. فبالتالي الأصل في كل إنسان أن يحرص أن يربي نفسه ليقلبها من نفس أمارة بالسوء ثم بعد ذلك لوامة إلى نفس
مطمئنة.
يعني والنفس المطمئنة لا يصدر منها مثل هذا الأمر، وبالتالي الإنسان إن كان نكدا يعني في حياته يعني ينظر إلى الأمور بسوداوية، فالمسلم دائم التفاؤل لأنه مرتبط بعلاقة أسمى هي علاقة التوحيد وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا بحاجة إلى أن يراجع، يعني يراجع حتى عقيدته وإيمانياته من جديد. ماشي، طبعا هذا أقول إنه الوضع إذا كان سمة غالبة على الإنسان، لكن لا أقول في أوقات معينة، قد الإنسان تطرى عليه بعض الظروف، لكن إذا كان سمة عامة عند الإنسان فهذه الشخصية تحتاج إلى مراجعة حتى يعني في سلوكياتها، في أفكارها، وحتى في إيمانياتها وعقيدتها.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني تبقى لدينا بعض النقاط في موضوع الزوجين، إن شاء الله نؤجله إلى الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي العزيز معالي الدكتور علي السرطاوي، أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية. شكرا لك دكتور، شكرا على حضورك، بارك الله فيك. وكذلك أشكركم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم، آمنا من الله تعالى أن ألتقي بكم عصر يوم الثلاثاء القادم. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى والدعاء لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. ومشينا فيها أياما ومشينا، ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا، ومشينا فيها أياما ومشينا، ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا. قلب يهوي أو يتسامى، فيعيش الوهم أو الأمنى. جئنا الدنيا، جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربنا.